بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني الربا. قال: قسمان: ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، وربا النسيئة في كل جنسين اتحدت فيهما علة الربا الفضل، ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، والنسأ دون التفاضل في الجنسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى قال: والثاني الربا. ولعل هذا خطأ كما نبه المحقق، وإلا هو الثالث، هو الثالث، الثالث الربا، لأن هذا هو هذه المسألة هي المسألة الثالثة في هذا في كتاب البيوع. قال: الربا. ثم قال: قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. الربا طبعا في اللغة هو الزيادة، الزيادة، اهتزت وربت، اهتزت وربت. والربا هو التفاضل في أشياء مخصوصة، والنسأ في أشياء مخصوصة، وبيانها سيأتي من خلال المسائل التي نذكرها ونفرعها على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا عن أهل الكتاب، قال: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. وأيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. والإجماع منعقد على حرمة الربا، الإجماع منعقد على حرمة الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام الربا. ولا شك بأن الربا فيه مفاسد كثيرة ومساوئ عديدة، وهو يقضي على مسألة الإحسان والإرفاق والقرض والتعاون بين الناس، وأيضا يؤثر على الجانب الاقتصادي، لأنه يتولد المال هذا الربا، ويتولد عن مال، مال عن مال، بخلاف البيع والشراء وبخلاف المعاملات الأخرى، فإن فيها حركة اقتصادية وفيها تقليب للبضائع والأشياء. والشريعة الإسلامية ما تغفل الجانب الأخروي، ما تغفل الجانب الأخروي. ولذلك الله عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وبينما كان أهل الجاهلية يتعاملون بالربا، وإذا جاء وقت السداد ولم يسدد المقترض يقولون له: إما أن تقضي وإما أن تربي، بمعنى يزيدون. لذلك قال تعالى: ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة، يبدون يزيد. ولذلك كثير من الناس يموت وهو ما زال يسدد القروض الربوية، سدد القروض الربوية. وعليه فالربا من كبائر الذنوب. فابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر ذكر الربا من كبائر الذنوب، كذلك الذهبي ذكر الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فهو من جملة الذنوب. والربا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل قال: في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، هذا ربا الفضل. والفضل قلنا هو الزيادة، الزيادة في أي شيء؟ في الأجناس الربوية، يعني ليس الزيادة في كل شيء وإنما في الأجناس الربوية. فإذا بيع ربوي بجنسه فإنه يشترط فيه شرطان حتى يكون البيع الصحيح: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. الشرط الأول التماثل، التماثل من حيث الوزن أو الكيل، والشرط الثاني التقابض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بها. وجاء أيضا في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والبر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. فلذلك مهم جدا أن نعلم ما هي الأجناس الربوية، ما هي الأجناس الربوية. عندنا هذه الستة التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه ست، هذه ست. بالنسبة للذهب والفضة علتهما تختلف عن علة الأربع الباقي. علة الذهب والفضة ما هي؟
المالية.
ها؟ طبعا هي مسألة خلافية، منهم من يقول الوزن، الوزن، قالوا الوزن لأنهما يوزنان. والراجح من أقوال أهل العلم وهو اختيار أبو العباس أن علة الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية، الثمنية، يعني له ثمن. ولذلك العلماء يقولون بأن الأوراق النقدية هذه يدخلها الربا، لماذا؟ لأن لها ثمن، قيمة. أما الأصناف الربوية الأربع الباقية فأيضا اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا في مسألة العلة، ما هي العلة؟ والعلة مهم جدا ذكر العلة حتى يقاس عليها. فقيل الكيل، الكيل طبعا، وقيل كونها مطعومة، وقيل القوت، وقيل القوت، أن تكون قوتا، أن تكون قوت. وهذا الخلاف مهم بالنسبة لطالب العلم أن يتأمله وأن ينظر فيه ليعرف كلام أهل العلم كيفية العمل على هذه المسائل. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن علة البر والشعير والتمر والملح الكيل، ومنهم من ذهب إلى أنها القوت، القوت يعني الطعام الذي هو قوت لأهل البلد، قوت للناس طعام. ومنهم من قال الطعام، الطعام أنها طعم، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، هو الذي اختاره أبو العباس رحمة الله عليه، هو الصحيح. وعليه كل طعام يقتات فإنه يجري فيه الربا، يجري فيه الربا، واضح. وبالأمثلة تتضح المسائل. بالنسبة للذهب والفضة، من أراد أن يشتري ذهبا بذهب فحتى يكون الشراء والبيع والمعاملة صحيحة، ماذا يشترط عبد الرحمن؟ لا، في الذهب الآن اشتري، يريد أن يشتري ذهب بذهب، ذهب بذهب، قلنا شرطان حتى يكون تكون المعاملة صحيحة: الشرط الأول القبض، والثاني المماثلة. أحسنت، المماثلة، لابد من هذين الشرطين، التماثل والتقابض.
حتى ولو كان هذا أحد الذهبين قديما، ذهب قديم بذهب جديد، حتى يكون البيع صحيح لابد من التماثل والتقابض، 100 جرام 100 جرام، كيلو كيلو مثلا. الآن طبعا نحن لما بعض المصطلحات طبعا لا يرتضيها الفقهاء السابقين لأنهم لا يتكلمون على قضية، يعني هم يشترطون الوزن، يشترطون الوزن 1000 جرام 1000 جرام، وأن يكون التقابض في المجلس، يكون التقابض في مجلس العقد. طيب إذا اشترى 1000 جرام ذهب 1000 جرام ذهب على أن يسلمه من الغد، ما حكم هذه المعاملة؟ لا تجوز. لماذا يا أبو سعود؟ أحسنت، لافتقارها إلى شرط التقابض، اختل شرط وهو التقابض، وهو التقابض، واضح؟ طيب اشترى فضة بفضة أيضا الحكم نفسه، الحكم نفسه. طيب الآن آتي إلى مسألة أخرى وهي فيما يتعلق بالذهب والفضة. أراد أن يشتري ذهبا 100 جرام ذهب 1000 جرام فضة، ما حكم ذلك؟ حسين أحسن، تبارك الله فيك حسين، يقول يصح بشرط التقابض. طيب والتماثل؟
اختلف الجنس.
أحسن، لأن اختلف الجنس، اختلف الجنس، ولذلك إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالآن وجب التقابض وانتفى شرط ماذا؟ التماثل، انتفى شرط التماثل، واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى الأصناف الربوية الأربعة الأخرى: البر بالبر، والتمر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والملح بالملح. طيب أيضا الأمثلة نفسها، أراد أن يشتري برا جيدا جديدا معروفة جودته 100 كيلو بمئتي كيلو بر رديء، ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا يا أبو إبراهيم؟ ما في تماثل، أحسنت، لانعدام شرط التماثل، عدم وجود شرط التماثل، واضح؟ طيب إذا أراد أن يشتري 100 كيلو بر 1000 كيلو شعير، ما حكم ذلك؟ ها؟ يجوز؟ لازم أن نقول بشرط ماذا؟ التقابض، لابد من هذا الشرط. إذا قلنا يجوز مشكلة، لأن الآن ممكن يفهم منه أنه يجوز التفاضل مع عدم التقابض، واضح؟ هذا بالنسبة للأصناف الربوية له. طيب إذا أراد أن يشتري 100 جرام ذهب، يشتري 100 جرام ذهب 1000 كيلو بر، 1000 كيلو بر، ما الذي يشترط؟
لا شيء.
ها؟
لا شيء.
أحسنت، لماذا؟
اختلاف الجنس واختلاف
اختلاف العلتين، هذه علة وهذه علة، وأيضا الأجناس مختلفة، واضح؟ هذه أمثلة نبسطها. ولذلك بعض الناس الآن يعني لما يسمع بعض الأحاديث مثلا البر بالبر والشعير، يقول يعني أنا كيف أروح أشتري ملح بالدين مثلا، يقول أشتري ملح بالدين هذا ربا، يظن بأن هذا ربا، وهذا غلط. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد الأجناس، لكن إذا اختلفت العلتين، علة الذهب والفضة الثمنية على الراجح، وعلة البر والشعير والتمر والملح، قلنا الطعم أو القوت على الراجح. هذا فيما يتعلق بربا الفضل، بربا الفضل، وهذا كان موجودا في الجاهلية، فكان يبيعون الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين وهكذا. ثم قال: في كل جنس مطعوم مكيل أو موزون، مكيل أو موزون. وعلى هذا أيضا نأتي إلى قضية العلة، العلة الموجودة في هذه الأربعة هل يقاس عليها أم لا؟ جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه يقاس عليه، يقاس عليه. ولذلك على قول من يذهب إلى الكيل، فإن كل مكيل كل مكيل إذا بيع بجنسه لا بد أن يكون فيه إيش؟ التماثل والتقابض. وإذا اختلفت الأجناس صح ماذا؟ صح في التقابض دون التماثل، صح في التقابض دون التماثل. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الربا، وهو ربا الفضل. ولذلك توجد أشياء كثيرة الآن يدخلها الربا، يدخلها الربا. عندنا الرز الآن، الرز هذا الآن قوت، بل هو قوت الناس الآن. ولذلك مثلا لو أن هناك نوع من أنواع الرز الجيد وهناك نوع الرديء، لا بد إذا أراد الشخص أن يتبايع فيه من شرطين: التماثل والتقابض. طيب إذا قال شخص أنا عندي رز يعني جيد، رز ممتاز، النوع الممتاز، كيف الآن أبادل شخص بنفس الوزن أو الكيل مثلا أو المقدار والرز الذي عندي يعني مرتفع يعني غالي من حيث النوع؟ ها؟ نقول هذا ربا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة بتمر قال: من أين لك هذا؟ من وين جبت هذا التمر؟ قال: كنا نبيع الصاع بالصاعين، الصاع بالصاعين، يعني نبيع التمر الرديء صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد، بصاع من التمر الجيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عين الربا، عين الربا. ثم قال، أمره عليه الصلاة والسلام بأن يبيع التمر الرديء ويشتري به تمرا جيدا، يبيع التمر الرديء ويشتري به تمرا جيدا. هذا هو الحل، هذا هو الحل. حتى في مسائل الذهب، يعني الآن بعض أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا يروحون لسوق الذهب، عندهم ذهب قديم، ذهب قديم، فالصائغ الجاهل جاهل ما يعرف أحكام الشرع، يقول له: خلاص أنا أشتري منك هذا الكيلو بنصف كيلو جديد، يعني ذهب جديد. هذا حرام ولا يجوز. طيب ما الحيلة، ما العمل؟ تبيع الذهب القديم وتشتري به ذهبا جديدا. وأيضا للأسف موجود ما يتعلق بقضية التأجيل، وسيأتي معنا النساء، فيبيعون الذهب بالأقساط، وهذا محرم ولا يجوز. لا يجوز تأخير بيع الذهب بالذهب، هذا كله محرم ولا يجوز. وهذا منتشر عند كثير من الصاغة، وأيضا بعض النساء يتاجرن بهذا، يعني بعض النساء تتاجر بالذهب، عندها تجارة في الذهب، فتشتري الذهب مثلا بألف وتذهب تبيعه على امرأة بألفين، لكن بأقساط شهرية. هذا ربا، حرام، حرام، ولا يجوز للمسلم أن يسلك هذا الأمر، فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، في عظيمة من عظائم الآثام. كذلك الفضة يدخلها أيضا ما دخل الذهب. ثم قال: وربا النسيئة، هذا والقسم الثاني، وربا النسيئة. والنسيئة مأخوذة من النسأ، وهو التأجيل، وهو التأجيل. قال: في كل جنسين اتحدت فيهما علة الربا، علة ربا الفضل. ربا النسيئة يكون في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل، ربا الفضل، هذا هو ربا النسيئة. واعتقد الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل واضح، واضح. ولذلك ذكرنا بأنه بالنسبة للأجناس الربوية إذا اتحدت الأجناس فيشترط لصحة المعاملة شرطان: التماثل والتقابض. وإذا اختلفت الأجناس الربوية هذه فيشترط شرطا واحدا، وهو التقابض، يعني لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض. فمن باع رزا بشعير 10 كيلو ب20 كيلو يصح بشرط واحد، وهو التقابض، وهو التقابض. من باع كيلو ذهب ب10 كيلو فضة صح بشرط ماذا؟ التقابض. واضح؟ ولذلك قال: وربا النسيئة، في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل. أما إذا اختلفت علة الربا فيجوز التفاضل وعدم التقابض، واضح؟ مثل ما ذكرنا شراء الذهب بالرز مثلا أو بالطحين أو بمثلا بقية الأشياء، مثلا الشعير وغير ذلك لاختلاف العلتين. ثم قال: ويحرم في الصرف التفاضل والنسأ في الجنس الواحد، والنسأ دون التفاضل في الجنسين. نسيت أن أقول لكم بأن الجنس هو ما تحته أنواع، يعني الآن مر معنا مفردة الجنس وكثيرا وتكررت، والجنس هو ما تحته أنواع كثيرة. يعني مثلا الآن عندنا التمر، هذا جنس تحته أنواع كثيرة، مثل إيش؟ السكري، الخلاص، اللولو، برحي، عجوة وغير ذلك، هذه كلها أنواع. والتمر جنس، تمر جنس. طيب البر جنس تحته إيش؟ أنواع. كل بلد شوف الآن يقول لك هذا من النوع الفلاني وهذا من النوع الفلاني، واضح؟ الذهب الآن جنس تحته أجناس، تحته أنواع أيضا. وكذلك بقية الأصناف الربوية، بقية الأصناف الربوية. ولذلك نجد بعض الفقهاء يعبرون بالنوع عن الجنس، لأنه لا حاجة إلى ذكر الجنس. يعني الآن تمر سكري بإخلاص يجوز فيه التفاضل؟ ما يجوز، حرام، ها؟ لا يجوز. والتماثل والتقابض يشترط فيهما حتى تكون المعاملة صحيحة غير ربوية التماثل والتقابض، مع أنهما نوعان، هذا سكري وهذا خلاص، البر كذلك، هذا كذا وهذا كذا، لا بد فيهما من الشرط. ولذلك يكتفون بذكر النوع، النوع مثلا يكتفون أحيانا بذكره عن الجنس، بذكره عن الجنس. وبعض الفقهاء لا، يذكر الجنس ويذكر النوع. الآن عندنا مسألة جديدة، قال: ويحرم الصرف، ويحرم في الصرف. ما معنى الصرف؟ الصرف هو مبادلة الدنانير والدراهم بعضها ببعض، هذه يسمى الصرف. ولذلك موجود الآن محلات اسمها محلات الصرافة، مأخوذة من الصرافة، الصيرفة، الصرف، هذه الموجودة الآن. الصرف هو أن تبادل مال بمال، يعني المال ليس المقصود المال الذي هو الجنس، لا، النوع اللي هو الدراهم والدنانير، هذا هو الصرف. مثاله صرف دراهم بدراهم، هذا مثاله، أو صرف دراهم بريالات أو دولارات بمثلا دنانير، هذا يسمى الصرف، هذا يسمى الصرف. قال: ويحرم في الصرف التفاضل والنسب، التفاضل والنسب في الجنس الواحد، في الجنس الواحد. الآن إذا جاء شخص يريد أن يصرف دراهم بدراهم، يعني عنده 100 درهم مثلا، 100 درهم، أراد أن يصرفها 5 دراهم أو دراهم مثلا أو 10، يعني الفئة، قصدي فئة 5 أو فئة 10 أو فئة 20، حتى تكون معاملة الصرف صحيحة، ماذا يشترط؟ يشترط شرطان أو شرطين، ما هما؟ التماثل والتقابض. لا بد أن يعطيه ماذا؟ 100 درهم. الآن صرفها إلى دراهم، يعني إلى فئات المئة هذه، لا بد أن تكون 100، وأيضا لا بد أن يستلمها في مجلس الصرف، في مجلس العقد، واضح؟ 1000 درهم يريد أن يأخذ مثلا فئات 200 درهم أو 100 درهم، مثل ما يحصل الآن في الصرف، لا بد فيها من ماذا؟ التماثل والتقابض. يعني لو قال له: سأبيعك، سأشتري منك هذه 100 95 درهم، 100 درهم، قال: أصرفها لك 95، ما حكم هذه العملية؟ ربا. لماذا؟ لأن فيها تفاضل، فيها تفاضل. وإذا قال له: أنا سأصرف لك هذه 100 بـ100، لكن تأتيني في الليل أو اليوم الثاني، ما حكم ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم التقابض، لعدم التقابض. ثم قال والنسأ دون التفاضل في الجنسين، والنسأ دون التفاضل في الجنسين. الآن يريد أن يصرف دولارات بدراهم، دولارات بدراهم، والنسأ دون التفاضل في الجنسين، يعني الآن 100 دولار يريد أن يصرفها إلى دراهم، كم تطلع 100 دولار؟ 360. ها خلي يطلعون التجار نعرفهم كم. 360 درهم. زين، 100 دولار 360، في تفاضل ولا لا؟
يوجد تفاضل.
يلي نايمين
في تفاضل؟
ها أحد يقول ما في تفاضل؟ وين 100 عن 360؟ في تفاضل. طيب ربا ولا مو ربا؟
ليس
ربا. لماذا؟
شرط التفاضل.
إيه؟ نتكلم على التفاضل.
اختلاف الصنف.
أحسنت، اختلاف الجنس اللي هو النوع، يعني إذا جينا بالتعبير اللي ذكرنا. طيب طيب إذا الآن قلنا بجوازها، باقي شرط حتى تصح المعاملة، ما هو؟
التقابض.
لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. يعني لو قال له أبيعك 100 دولار 367 أو 66 أو 66 درهم على أن تأتيني من الغد، وقبض 100 دولار، قبضه، قال الصرف غدا، ما حكم ذلك؟
ريبا.
لماذا؟ لافتقاده شرط التقابض الذي يجعل الصرف صحيح. وعلى هذا يعني يشكل على كثير من الناس ما يتعلق بمسائل التحويل. الآن أغلب الناس الآن يحول إلى أهله، يحول إلى بلده، يحول إلى مثلا من يطلبه مثلا قرضا، فيحصل هنا صرف ويحصل هنا الإشكال، إشكالات كثيرة عند الناس. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يحول مثلا يحول العملة نفسها، يحول دولارات، يحول ريالات، يحول دراهم، يحول جنيهات مثلا أو ليرات مثلا، يحولها. لكن هل هذا تقبله محلات الصرافة؟ يقبلون مثل هذا العمل؟ ما يقبلون، وما فتحوا هذا إلا ليتربحوا، صح ولا لا؟ ما فتحوا إلا ليتربحوا. ولذلك لو جئت لمحل صرافة وقلت له هذه 100 دولار حولها لي 100 دولار، قال لا ما يصلح، حولها لك على عملة بلدك. طيب الثاني، الآن تحويلك لهذا المبلغ هو صرف، يعني إذا حولت الآن 100 دولار أو 100 درهم أو 100 ريال أو 100 أورو أو 100 جنيه، أي عملة من العملات إلى بلدك الآخر بعملة أخرى، هذه صرف. حتى يكون الصرف صحيح لا بد من شرط ماذا؟ التقابض. كيف طيب التقابض؟ التقابض عندنا على نوعين، تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي أن يقبض باليد، أن يقبض باليد. التقابض الحكمي أن يكون، أن يدخل المبلغ إلى حسابك في بلدك الآخر مثلا، واضح؟ أن يدخل إلى حسابك في بلدك الآخر مباشرة، أو أن يكون هناك لك وكيل توكل شخص يستلم مباشرة، أو نعم، أو وكيل مثلا. يعني تقريبا هذه أهم ما يسمى بالتقابض الحكمي أو القبض الحكمي. الآن عند الناس مشكلة وحقيقة يعني معضلة، أغلب الناس في بلاد غير مسلمة ما يفهمون معنى الصرف في الشريعة الإسلامية وكذا، يقول لك أنا أحول وتستلم بعد يومين أو بعد 3 أيام، هل في مخرج؟ الشريعة الإسلامية ما جاءت بالعسر وإنما جاءت باليسر، ولذلك مثل هذه المسائل لها مخرج ولله الحمد. ومن جملة ذلك ما يسمى بالقبض الحكمي الذي من صورته الإسناد هذا أو السند الذي تأخذه. فإذا أنت استلمت السند أو الوصل من الصراف هذا، فهذا يعتبر قبضا حكميا، يعتبر من أنواع القبض الحكمي. فهذا السند وثيقة وثيقة على دخول هذا المبلغ في 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 حكم القبض, في حكم القبض. وهذا حقيقة يعني بعدما تأزمت أمور كثير من الناس وأصبح من الصعب عليهم أن يحولوا إلا بهذه الطريقة, ودخل الناس في حرج. الشريعة ولله الحمد قاعدتها العظيمة المشقة تجلب التيسير, ولذلك أغلب المحلات الصيرفة الآن ما عندها هذا الذي عند الناس. فيه يوجد بعض المحلات وعندهم يعني نظر إلى مثل هذا, لكن قليلة جدا قليلة جدا. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يحول مثلا أو له حيلة شرعية مثل مسألة القرض, يعني أن يقترض من شخص من هنا أو يقترض عفوا من هناك, يتصل بشخص ويقول له أقرضني 1000 جنيه أو 1000 ليرة أو 1000 دولار وأنا سأسددك, سلمها أهلي أو أعطيها والدي مثلا أو سلمها للشركة الفلانية أو كذا, ثم بعد ذلك هو يقضي هذا الدين إذا رأى, هذا حل وخروج من مثل هذا الأمر. أما إذا كان ما يستطيع فيكفي السند, سند القبض هذا الذي استلمه عن قضية في مسألة القبض. نعم.
نعدل الترقيم شيخنا ولا نمشي على الأصل؟
ها؟
نعدل الترقيم.
إيه نعم, نعدل الترقيم. الآن الرابع, السلم الرابع.
قال الرابع السلم: البيع إما حاضرا وهو ما تقدم, وإما غائبا وهو السلم. يصح بشروط البيع ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك, موصوفا مؤجلا إلى مدة معلومة يوجد المسلم فيه فيها في محله وقبض رأس ماله في المجلس.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: الثالث يعني الرابع السلم. والسلم هو السلف, السلم والسلف معناهما واحد, وهما اللغة التي تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول هذا الكلام لأن من الفقهاء من يقول السلم السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وكذا, لا, هو كلها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. والسلم والسلف القرض. لذلك الآن بعض الناس يقول أنا تسلفت من فلان أو سلفني, ما معنى أقرضني؟ يعني معنى أقرضني, هذا هو السلم. قبل ما أدخل في السلم أذكر أولا بأن السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. السلم هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ابن عباس رضي الله عنه قال: أشهد أن السلم في كتاب الله, ثم تلا هذه الآية, تلا هذه الآية. والسنة أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد الناس يسلفون في التمر, فقال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. والإجماع منعقد على جواز السلم, الإجماع منعقد على جواز السلم. وبالنسبة للبيع على 4 أنواع: النوع الأول أن يكون حال للثمن والمثمن, وهذا هو الذي عليه أغلب الناس الآن, يريد أن يشتري سلعة يقدم الثمن ويأخذ السلعة, فالثمن والمثمن حالا أو حالين. الثاني أن يكون البيع مؤجل الثمن والمثمن, مؤجل الثمن والمثمن, وهذا يسمى بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ, وهذا محرم ولا يجوز. اشتريت منك هذه السيارة, قال: بعتك إياها, فلا ثمن ولا مثمن, يعني لا ثمن قبض ولا مثمن قبض أيضا. هذا يسمى بيع الدين بالدين، يسمى بيع الكالة بالكالة، وهذا محرم. النوع الثالث أن يكون حال المثمن مؤجل الثمن، حال المثمن مؤجل الثمن، هذا يسمى بيع إيش؟
السلام.
بيع الآجال، بيع الآجال. يعني يأتي شخص يقول أنا أشتري منك هذه بكذا، فيقول نعم، قال لكن ما عندي الآن فلوس، ما عندي نقد، أعطيك إياه بعد شهر، هذا بيع الآجال، هذا بيع الآجال، واضح؟ عكس هذا، عكس هذه، وهو النوع الرابع وهو محل الآن الكلام في السلم، أن يكون الثمن، أن يكون حال الثمن مؤجل المثمن، يعني يدفع قيمة الشراء والبضاعة لم يستلمها، يعني المشتري يدفع قيمة الشراء والبضاعة لم يستلمها، يعني مؤجلة، هذا هو السلم، واضح؟ ها، من يعيدها؟ أربعة على السريع، ها، أعيد لكم أنا يعني؟ بعدي وراك. أنت تقرأ ولا؟ نبي ضبط صدر وليس ضبط كتاب. طيب يلا تفضل. ايوه ابو عبد الله. هي سهله الان، اذا كان هناك ثمن ومثمن موجودين، وش يكون هذا؟ لا بيع، هذا بيع عادي، هذا بيع الناس. الان انت الان اذا رحت للجمعيه ولا المتجر، وش تسوي؟ تشتري السلعه وتدفع الثمن، صح ولا لا؟ هذا اصل البيع، هذا اصل البيع. طيب إذا كان الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، هذا يسمى بيع إيش؟ الدين بالدين. ورد في حديث ضعيف لكن الجمهور على حرمة هذا النوع من، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالة بالكالة، يعني المؤجل بالمؤجل، هذا الثاني. الثالث أن يكون المثمن حال والثمن مؤجل، هذا بيع الآجال، وهذا كثير في الناس، يعني يقول لك والله أنا أشتري بالأقساط، أشتري حتى لو كان مجزأ يعني، لكن يقول لك أنا والله أشتري منك هذا ما عندي فلوس لها على آخر الشهر. موجود الآن في بعض الأحياء يشترون من البقالة أو متجر، يجي المتجر يقول له جيب لي كذا جيب لي كذا، وين الفلوس؟ يقول على آخر الشهر عند الراتب. ها، إيش اللي حال الآن؟ المثمن، ولا المؤجل الثمن. العكس هذا هو الذي أنا أريد أن أصل إليه حتى أبسط لكم المسألة، ما يتعلق بالسلم. السلم على العكس، الثمن موجود حاضر مقبوض، والمثمن اللي هو السلعة غائب، السلعة غائب. يعني يجي تاجر يقول والله أنا إلى مصنع من المصانع، يقول أنا أبغى أشتري مثلا مواد كهربائية، أشتري مثلا مواد مثلا أثاث، هذا غير موجود أصلا، غير موجود، فيقول له، يتفقون طبعا بشروط، لابد أن يكون موصوف بالذمة ومنضبط كما سنذكر، فيعطيه الثمن 100,000 على أن يكون التسليم بعد سنة، على أن يكون التسليم بعد سنة، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ السلم. أحسنت، السلم أو السلف، هذا هو، هذا جائز بالإجماع، وهذا من محاسن الشريعة، هذا من محاسن الشريعة. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن يريد مثل هذه السلع، والآخر ما عنده مال حتى فعلا يوفر هذه السلع. يعني بعض الناس الآن في رمضان مثلا عندهم تجارة التمور، تجارة التمور، فيأتي إلى شخص يقول له مثلا أنا أريد 1,000 كيلو تمر، 1,000 كيلو تمر، والتمر لم يظهر بعد، ما ظهر التمر، فيقول له طيب أعطني قيمتهم، كم قيمتهم؟ 200,000، 300,000 مثلا، فينقد الثمن، ثم بعد سنة يقبض التمر، هذا يسمى السلم، طبعا بالشروط. في زاد المستقنع لمن حضر عندنا كم ذكر شرط؟ 7 شروط بالنسبة لشروط صحة السلم فيما أذكر، واضح؟ ولذلك هذا يسمى، وهذا من محاسن الشريعة، وهذا يدل على أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى تحريك الاقتصاد وإلى تبادل المنافع وأيضا تحريك الأموال وإلى دعم الاقتصاد، لأن هذا فيه تحريك للاقتصاد. فهذا التاجر يستطيع أن يوفر لك السلعة بعدما يقبض الثمن، وأنت تستطيع أن تحجز السلع حتى يعني أيضا تتاجر. السؤال، هل هذا فيه غرر؟ هل السلم فيه غرر؟ ها أبو محمد، السؤال فيه غرر ولا ما فيه؟ فيه غرر، غرر واضح. طيب ما هو الغرر؟ لا، هم يقولون لا بد من ضبط أوصاف، يكون منضبط الصفة، لأنه أصلا شيء في الذمة منضبط الصفة. الغرر ما هو؟
عدم رؤية السلع.
لا، هم أو أصلا ما يشترط رؤية السلع، لا بد أن تكون غائب. لو كانت موجودة وعينها صار هذا بيع ما لا يملك، وهذا الفرق بين السلم وبيع ما لا يملك. واضح؟ يعني يقول والله أنا أبغى هذه السيارة، فيروح شخص يشتريها له وهو ما ملكها أصلا، هذا بيع ما لا يملك. الموصوف بالذمة غير موجود أصلا، غير موجود. الغرر موجود، الغرر موجود، وهو مثلا عدم القدرة على تسليم السلعة، هذا غرر. لكن الشريعة تسامحت فيه، وسبق أني ذكرنا تسامحت فيه، ليس فقط، ليس المعنى تسامحت فيه في تصحيح البيع وإمضاء، لا لا لا، في الغرر. أنا قصدي اليسير يوجد، وأحيانا مثل ما ذكر أبو محمد أنه قد يوجد تغير يسير مثلا في السلعة، وهذا من الغرر الذي يمكن أن يكون في كل سلعة. لذلك ما عندنا في الشريعة أنه والله لا بد أن تكون السلع أو المثمنات هذه 100% كما يريد الشخص. السوق فيه مخاطرة وفيه تغرير، والغرر هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء حملوه على الغرر الفاحش، على الغرر الفاحش. واضح؟ طيب، ندخل الآن في الشروط. قال: البيع إما حاضرا وهو ما تقدم، هذه الثلاثة الماضية اللي ذكرناها، وإما غائبا وهو السلم، إما غائبا وهو السلم، وهو السلم. قال: يصح بشروط البيع ويزيد عليه. يقول يصح بشروط البيع اللي سبق وتقدمت، ويزيد عليه بأن يكون فيما يمكن ضبط صفته، بأن يكون يعني المثمن فيما يمكن ضبط صفته. ثم قال لك بكيل أو وزن أو ذرع ونحو ذلك ونحو ذلك. فما دام أنه يمكن ضبط صفته بالكيل أو الوزن أو الذرع مثلا، قالوا بأن هذا يكون السلم فيه صحيحا. يعني شخص يريد مثلا، خياط يريد أن يشتري قماش مثلا، والمصنع ما عنده قماش الآن، فقال له أنا أريد قماش بعد 6 أشهر يكون مقداره كذا بالذرع، يصح، لأن هذا ممكن ضبط صفته. شخص يريد أن يشتري، وكيل سيارات يريد أن يشتري مجموعة سيارات، قال أريد أن توفر لي، تورد لي سيارات لكسز، سيارة باترول، سيارة كذا، يعني هذه التي تنضبط عددها كذا مثلا، هذا جائز. شخص يريد تمر مثلا كيل، يريد كذا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني يقول موصوفا، يعني غير معين، غير معين. إذا عينه، ذكرت لكم قبل قليل بأن هذا بيع ما لا يملك. أما قال الشرط الثاني موصوف، يعني في الذمة، موصوف في الذمة، أن يصفه في الذمة وصفا لا يختلف عند قبضه، وصفا لا يختلف عند قبضه. هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون موصوفا وصفا لا يختلف عند القبض، وهذا الوصف يكون في الذمة، مثل بعض عقود التوريد الآن الموجودة عند بعض الناس، أصلا هو ما رأى السلعة ولا شافها ولا عينها، وإنما هي مجرد سلع يقوم البائع أو تقوم الشركة أو تقوم الجهة بتصنيعها على ما وصف في عقد التوريد. ثم قال مؤجلا إلى مدة معلومة، مؤجلا إلى مدة معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة. أما إذا كانت المدة مجهولة فإن هذا يقود إلى ماذا؟ إلى خصومة ونزاع، لأنه ينتظر بضاعته وينتظر ما اشتراه فتأخر عليه، يدخلون في نزاع. لابد أن تكون المدة، ولذلك الآن أغلب العقود فيها شروط جزائية، يقول التسليم بعد سنة، وكل يوم تتأخر فيه هناك غرامة اسمها شرط جزائي. هذا انضبطت الآن هذه المسائل، ضبطت ضبط يعني بحيث أن التاجر أو المنتج هذا لا يستطيع أن يتلاعب بمثل هذه الأشياء. طيب إذا قال له أريد سلعة وأستلمها الآن، ما حكم السلم هذا؟ قال أستلمها الآن، سلم هذا؟ هذا بيع، هذا بيع ثمن ومثمن، ولذلك قال مؤجل، مؤجل للحاجة. قال يوجد المسلم فيها في محله، يوجد المسلم فيها في محله، يعني في وقته، في وقته، بمعنى أن يقول له مثلا التمر في أي شهر يستوي؟ شهر 6 7. أي طيب إذا قال له أنا أريد التمر في شهر 2، هذا ليس محله، أليس كذلك؟ هذا في الزمن السابق، لكن في وقتنا
محل.
في محل. كيف؟ نحن أكلنا فاكهة الصيف بالشتاء الحمد لله، وأكلنا فاكهة الشتاء بالصيف والصيف بالشتاء، وممكن الآن يستطيعون من خلال الوسائل، وسائل النقل، البواخر والطائرات، يوفر له، يجيب له من بلاد حارة مثلا، يكون الوقت هذا الذي عينه فيه التمر قد يعني نضج واستوى، وممكن أنه يعني يستلمه. فلذلك النظر إلى الواقع مهم جدا، يعني بعض الشروط التي يذكرها الفقهاء بناء على الزمن السابق، الزمن السابق. فلذلك قال يوجد المسلم فيه في محله، بالكسر محله، يعني في وقته، في وقته، وهذا يجري على بقية الأشياء. ثم قال وقبض رأس ماله في المجلس، أن يقبض رأس المال في المجلس، لا بد من تقديم رأس المال. طيب إذا تعاقد على أن يؤجل رأس المال، ما حكم ذلك يا عبد الرحمن؟ صار دين بدين، كالئ بكالئ، وهذا محرم، هذا محرم، واضح؟ هذه الشروط تحفظونها حتى تتضح لكم صورة السلم. كم باقي؟
5.
طيب هذا هو السلم، قلت لكم بأن هذا من محاسن الشريعة الإسلامية، ولذلك كثير من الناس قد يحتاج الشيء ولا يوجد فيقوم بعملية السلم، وصوره كثيرة الآن، سواء في الأمور الصناعية، في الأمور في ما يتعلق بالأطعمة وغير ذلك، وتوريد السيارات الآن مثلا، سيارات وغيرها، هذا كله قائم على عقود السلم. نترككم لاستراحة قصيرة، وإن شاء الله نعود نصلي، وبعد الصلاة درس الأدب المفرد.